الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بأمر الله، لأن طاعة الرسول وجبت بأمر الله. قال الزجاج: ليطاع بإذن الله، لأن الله قد أذن فيه وأمر به. وقيل: إلا ليطاع كلام تام كاف بإذن الله تعالى، أي بعلم الله وقضائه، أي وقوع طاعته يكون بإذن الله. إذن هذان احتمالان ذكرهما الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قوله إلا ليطاع بإذن الله. حاصل هذه الاحتمالين أنه راجع إلى أن إذن الله تعالى نوعان: إذن شرعي وإذن كوني. الإذن الشرعي بمعنى الأمر، الأوامر الشرعية، والإذن الكوني أي القدر بإذنه كونا، أي بتقديره لذلك، ولا يكون شيء إلا بإرادته وتقديره. فالقول الأول الذي ذكر إلا ليطاع بإذن الله فسره بأمر الله، أي بإذن الله الشرعي. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي الله تعالى أرسل الرسل وأمر بطاعتهم، فطاعتهم بأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر به عباده. والثاني هو بمعنى الإذن الكوني، قال: أي بعلم الله وقضائه، أي وقوع طاعته يكون بإذن الله، أي لا أحد يستطيع طاعة الله جل وعلا وطاعة الرسل إلا من قدر الله تعالى له ذلك. فمن قدر الله تعالى له ذلك ويسره له فهو الذي يطيع الله جل وعلا. والقولان محتملان: محتمل بإذن الله الشرعي ومحتمل بإذنه الكوني. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، بتحاكمهم إلى الطاغوت جاءوك، والآية أعم من ذلك، قل ولو أنهم ظلموا أنفسهم قولوا بتحاكم من الطاغوت، هذا من ظلم النفس الذي سبق ذكره في الآيات التي قبلها، وإلا فالآية أعم من ذلك. ولو أنهم ظلموا أنفسهم بأي معصية، بأي ظلم، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقوله جاءوك أي في حال حياتك، بدليل قوله واستغفر لهم الرسول، وهو لا يمكن أن يستغفر لهم إلا في حال حياته، وأما بعد موته فلا يمكن أن يستغفر لهم. وبهذا يعلم بطلان تلك القصة المشهورة، قصة العتبي التي ذكرها ابن كثير وغيره من المفسرين. وهذا العتبي مجهول أنه كان جالسا في المسجد النبوي قريبا من القبر، قال فجاء عربي فقال يا رسول الله إني سمعت الله تعالى يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وإني قد جئت أتوسل بك إلى الله أن يغفر لي. ثم أنشد تلك الأبيات المشهورة يا خير من دفعت، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لنفس لقبر أنت تسكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال ثم انصرف فنام العتبي، قال فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال أدرك الأعرابي فأخبره أن الله قد غفر له. فهذه قصة باطلة، وهذا العتبي الذي حكاها مجهول، وهذه في فتح البدع أن يأتي إنسان يخصص الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. بل المعنى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك أي في حال حياتك، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أي الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم أيضا كما في آيات كثيرة، فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وهكذا في أمثال هذه الآيات. وأما بعد موته فتخصيص الدعاء عند قبره أو التوسل به أو الإتيان إليه هذا من البدع. قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، الآية أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه كان يحدث. وصورة هذا أنه مرسل، فإن عروة لم يسمع من أبيه، لكنه في الصحيح ومما رواه ابن الشهر عن أبيه، ورواه أيضا أخوه عبد الله بن الزبير عن أبيه، فكما قال الحافظ محتمل أنه أخذه منه من أخي عبد الله. قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما. والشراج هو المكان الذي يجري فيه الماء، الشراج موضع يسيل فيه الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي، قال للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري ثم قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، أي قضيت له لأنه ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للزبير اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، والجدر هذه علامة عندهم في المزارع، يجعلها الإنسان على نخيله أو حول بستانه، إذا وصل الماء إليها معناه أنه صار حقا لجاره. قد جاء عن الزهري أنه قال الماء الذي يصل إلى الجدر هو الذي يصل إلى الكعبين، أن إذا جلس الإنسان فيه أو إذا قام الإنسان فيه ودخل فيه يصل إلى كعبيه، وكان هذا متعارفا عليه بينهم. فقال اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد به سعة له وللأنصاري، أي صلح أصلح بينهم، لم يستوعب للزبير كل حقه، اسقي وأعطي جاره. فلما أبى هذا الأنصاري حكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم الشرعي. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحفظه أي أغضبه، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا الحديث في الصحيحين ومفسر للآية، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وبعد التحكيم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وروي أن الأنصاري الذي خاصم الزبير كان اسمه حاطب بن أبي بلتعة، فلما خرج، هذا المروي أنه حاطب بن أبي بلتعة هو مرسل عن سعيد بن المسيب، خرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب مرسلا، وإذا كان المراد أنه حاطب بن أبي بلتعة الصحابي المشهور فهذا قول خطأ، فإن حاطبا من المهاجرين، والحديث هذا قال فيه رجل من الأنصار. وروي أن الأنصاري الذي خاصم الزبير كان اسمه حاطب بن أبي بلتعة، فلما خرج مر على المقدار على المقداد فقال لمن كان القضاء، فقال الأنصاري قضى لابن عمته ولوى شدقه. ففطن له يهودي كان مع المقداد فقال قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم، وأيم الله لقد أذنبنا ذنبا مرة في حياة موسى عليه السلام، فدعا موسى إلى التوبة منه فقال اقتلوا أنفسكم، ففعلنا فبلغ قتلانا 70,000 في طاعة ربنا حتى رضي عنا. فقال ثابت بن قيس بن شماس أما والله إن الله لا يعلم مني الصدق، ولو أمرني محمد أن أقتل نفسي لفعلت. فأنزل الله في شأن حاطب بن أبي بلتع فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وهذه القصة بهذا التمام ذكرها الثعلبي بدون إسناد، وهي قصة باطلة لا يلتفت إليها، أن اليهودي صار ينتقد على المسلمين وصار يقول نحن خير منهم. وقال مجاهد: والشعبي نزلت في بشر المنافق واليهودي الذين اختصما إلى عمر رضي الله عنه. وسبقت هذه القصة أنها من طريق الكلبي. فإذا هذه الآية نازلة في شأن الزبير والرجل الأنصاري. حين اختصموا في هذا الشراج، شراج الحرة الذي يسيل فيه الماء. بقي هذا الأنصاري، هل كان صحابيا وأخطأ زل في ساعة غضب، أو لم يكن من الصحابة بل كان من المنافقين؟ أكثر أهل العلم وأكثر شراح هذا الحديث أنه كان صحابيا، ولكنه غير معصوم، زل، أخطأ بهذا القول. قالوا: لأن الراوي قال فيه رجل من الأنصار، ولم تجري عادة السلف بوصف المنافقين بالأنصار، بل كانوا يسمونهم المنافقين، فلم يكونوا يسمونهم بالأنصار. وهذا الرجل مهما كان هو غير معصوم، وجائز أن يصدر منه ذلك وأن يتوب منه، كلمة تخرج منه في ساعة غضب، حتى عاتبهم الله تعالى بهذه الآية، فهذا جائز. وقال بعض الشراح: بل كان هذا من المنافقين، فإنه لا يمكن لصحابي أن يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول: إن كان ابن عمتك حكمت له لأنه ابن عمتك. قالوا: فلا يكون هذا من الصحابة، هذا الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم كان من المنافقين. قالوا: أما تسميته أنصاريا فباعتبار العموم، أي أنه من الأوس أو الخزرج، وقد وجد فيهم من هو منافق. وهذا الأمر محتمل، واحتمال من قال إنه صحابي وأخطأ حتى عاتبهم الله بهذه الآية احتمال أقوى، فإنه غير معصوم، وكلمة يقولها في ساعة غضب ويتوب منها، فهذا محتمل كما سبق، وعليه أكثر شراح الحديث. قوله تعالى: فلا، أي ليس الأمر كما يزعمون أنهم مؤمنون ثم لا يرضون بحكمك. ثم استأنف القسم: وربك لا يؤمنون. ويجوز أن يكون لا في قوله فلا صلة، كما في قوله فلا أقسم، ويكون التقدير فوربك. حتى يحكموك، أي يجعلوك حكما فيما شجر بينهم، أي اختلف واختلط من أمورهم والتبس عليهم حكمه فيما اختلفوا فيه. ومنه الشجر لالتفاف أغصانه بعضها على بعض، أي فسر الشجار بأنه الاختلاف واختلاط الأمور. قال: ومنه سميت الشجر شجرا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، قال مجاهد شكا، وقال غيره ضيقا. وحاصل معنى حرجا لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي ترددا من قبول حكمه، تثاقلا لحكم عدم رضا وقناعة به، هذا معنى الحرج، أي لا تنشرح له صدورهم، لا يقبلون حكمك ويرضون به ويسلمون له. مما قضيت، قال الضحاك إثما، أي يأثمون بإنكارهم مما قضيت، ويسلموا تسليما، أي وينقادوا لأمرك انقيادا. إذن هاتان آيتان الآية الأولى في إخبار الله تعالى أنه أرسل رسوله ليطاع، وفي أن الناس إذا أذنبوا واستغفروا الله غفر الله تعالى لهم وتاب عليهم. فيستفاد منها حث المذنب والمخطئ أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه، فالإنسان معرض للذنب وهو مأمور بالمسارعة إلى التوبة والاستغفار. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذا وعد من الله سبحانه أن من تاب إليه واستغفره تاب عليه وغفر له. وتأمل هذا التعبير الذي فيه الترغيب بالتوبة، لوجدوا الله توابا رحيما، أي لحصل لهم مقصودهم الذي يقصدونه من التوبة والمغفرة. والآية التي تليها في وجوب التحاكم إلى شرع الله وفي وجوب الرضا بحكم الله ورسوله، فلا يتم الإيمان إلا بهذين الأمرين، بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وبالرضا بحكمهما. ولذا تأمل كيف أكده الله تعالى، قال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي لا يجدون في أنفسهم أدنى تردد من قبول حكم الله وحكم رسوله، وأن يسلموا تسليما تاما ليس فيه اعتراض بأي وجه من الوجوه، كما قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأما الذي يأبى التحاكم إلى الله ورسوله أو لا يرضى بحكم الله ورسوله فهذا كما أخبر الله تعالى أنه من عدم الإيمان، أما المؤمن فإنه ينشرح لذلك، كما قال الله عن المنافقين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، يعرض عن التحاكم إلى الله ورسوله ولا يرضى بذلك. وهذا عام في التحاكم العام وفي التحاكم الخاص، حتى الإنسان في أمره مع صاحبه مع أهل بيته مع إخوانه يجب أن يتحاكم إلى الله والرسول وأن يرضى بحكم الله والرسول، ففي كل شيء يكون كذلك. وفي هذه الآية تذكير للمؤمنين أن يسلموا وأن ينقادوا وأن لا يعترضوا على أحكام الله ورسوله، سواء كان ذلك في مسألة فقهية اختلفت مع إنسان تنقاد إلى حكم الله ورسوله، أو كان ذلك في قضية تتعلق بمال أو ببدن أو بدماء أو خلاف بين شخص وآخر على أمر من الأمور من أمر الدين أو أمر الدنيا، واجب التحاكم إلى الله ورسوله والرضا بذلك. أخ يقول مما يدل على أن هذا الأنصاري الصحابي قوله في الحديث أنه شهد بدرا، نعم، وهذه الرواية انفرد بها البخاري حديث الصحيح، وهذه الرواية من أفراد البخاري، وكأن من يقول هو ليس من الصحابة هو من المنافقين لا يصحح هذه الرواية أو لا يقبلها، حتى البخاري أخرجها في موضع وأخرج الحديث في مواضع أخرى ولم يذكرها. أخ يقول الأدلة تدل على أن الإذن في الآية هو الإذن الشرعي، لأن من الناس من أطاع الرسول ومنهم من لم يطع. ولو كان المراد الإذن الكوني لكان كل الناس قد قاموا بأمر الله، والواقع بخلاف ذلك. ليس المراد أن الله تعالى أذن لجميع الناس بالطاعة يقدر عليهم ذلك، الذي قال المراد الإذن الكوني أي أنه لا يطيع الرسل أحد إلا من قدر الله له ذلك، هذا المعنى. إلا بإذن الله أي إلا بتقدير الله، فلا يمكن أن يطيع الرسول أحد إلا بتقدير الله وإذنه. فإذا أطاع الرسول أحد بتقدير الله وإذنه كان هذا داخلا في الإذن الكوني، أي أذن الله تعالى، قدر الله تعالى له ذلك. وليس في الآية أن الله قد قضى بأن جميع الناس يطيعون الرسول. لو كان الآية معناها إن الله أذن أن كل الناس يطيعون الرسول أو أن الناس يطيعون الرسول لقلنا هنا الإذن الكوني، لقلنا هنا الإذن الشرعي، ولا يصح حمل على الإذن الكوني، لكن ليس هذا هو المراد كما سمعنا. أخوني، يقول رجل يسأل أن أباه شديد الغضب ويحصل بين أبيه وأولاده أولاد أبيه خلاف بسبب زوجاتهم، فمرة غضب على أحدهم وأمره بطلاق زوجته وألزمه بذلك وكانت حاملا، فماذا على هذا الابن؟ هل يصح طلاقه؟ إذا كان مكرها وطلق وهو مكره لا يريد الطلاق فلا يقع طلاقه، وإذا اقتنع بكلام أبيه وطلق فطلاقه واقع وطلاق الحامل واقع. إذا طلق المرأة في حملها فهو واقع وجائز، وعدتها بوضع الحمل. أما إذا لم يقتنع بإلزام أبيه له وإنما أكرهه أبوه على الطلاق أو تلفظ بالطلاق إرضاء لأبيه وهو لا يريد الطلاق خروجا من الإكراه ومن خلافه مع أبيه فهذا لا يقع طلاقه. وأخن يقول ما هو الراجح في النزول إلى السجود، هل يكون على اليدين أم على الركبتين؟ الأقرب إلى السنة أنه يكون على اليدين، قد تذاكرنا هذه المسألة مرارا، وهذا هو الأقرب إلى ظاهر أحاديث كثيرة أنه ينزل إلى السجود على يديه، يقدم يديه قبل ركبتيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.